الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين الذاكرين، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، خير ما أحييكم به تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في قسم الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد السعودي أن يرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي أبو وهف القحطاني الداعي المعروف، والشيخ أحد أبرز الملازمين لفضيلة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله، له الكثير من المؤلفات لعل من أبرزها فقه الدعوة إلى الله عز وجل في صحيح البخاري والحكمة في الدعوة إلى الله، وأيضاً من أبرزها الكتيب كتيب الأدعية المعروف حصن المسلم. فضيلة الشيخ أيضاً خبير دعوي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المملكة العربية السعودية، نرحب به باسمنا وباسمكم، نقول له حللت أهلاً ونزلت سهلاً، طبت وطاب ممشاك، ونسأل الله أن يبوئنا وإياك من الجنة منزلاً. كلمة الشيخ في هذا الصباح المبارك بعنوان الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، نترك المجال له ليتحفنا بما فتح الله عليه، فليتفضل مشكوراً مأجوراً.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، من فضل الله تعالى عليكم وعلى أمثالكم من الدعاة إلى الله تعالى أن جعلكم تعملون عمل الأنبياء، لأن الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. والدعوة إلى الله تعالى هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام ووظيفته ووظيفة الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الداعية إذا علم فضل الدعوة إلى الله تعالى اشتاق إلى الدعوة إلى الله تعالى، وتعلق قلبه بالله وبالدعوة إلى الله للحصول على هذه الفضائل العظيمة التي بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد أحسن منه قولا مطلقا. والله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، سبيل النبي صلوات الله وسلامه عليه الدعوة إلى الله على بصيرة، على علم، على فقه، فهي سبيله عليه الصلاة والسلام. ولعظم فضل هذه الدعوة وفضل مكانتها قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. الحكمة، الدعوة إلى الله، الكتاب، السنة، هذا من الحكم، بل من أعظم الحكم. ولا شك أن من شروط الفلاح في الدنيا والآخرة الدعوة إلى الله تعالى. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى الإمام باز يقول: أركان السعادة أربعة: ثم يقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذه أركان السعادة: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه السعادة لمن وفقه الله تعالى لأسباب السعادة، وهي كذلك من أسباب نصر الأمة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فمن نصرة الله تعالى الدعوة إليه والدعوة إلى دينه الحق والدعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد للناس، لأنه أعظم العبادة لله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه دخل الجنة، كان أحق الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على فضل هذه الدعوة أن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، وفي بعض الروايات حتى الطير في وكرها يصلون عليه، يدعون له، يثنون عليه. هذا صلاة الناس وصلاة المخلوقات هي الدعاء، وصلاة الله تعالى على عباده الثناء، وصلاتنا كذلك على النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الله تعالى الثناء عليه وأن يذكره في الملأ الأعلى. وكذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة لمن بلغ هذه الدعوة على وجهها: دعوة التوحيد، لا دعوة الشرك ودعوة الوثنيات ودعوة الخزعبلات أو غير ذلك. الدعوة يدعو الناس إلى التوحيد ويعلمهم ما ينفعهم ويحذرهم ما يضرهم، هكذا دين النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فرب حامل فقه غير فقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهي صدقة تتصدق بها أيها الداعية أيها معلم الناس الخير، صدقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي: لن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم. إذن هذا يدل على أن حمر النعم هي أعظم أموال العرب، الإبل. رجلا واحدا خير له من الإبل كلها، فكيف بناقة واحدة؟ ثبت عندي أن بعض الدول فيها جمل لشخص سيمة ب27 مليونا ولم يبيعه، هذا يدل على عظمها. فكون الله يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كلها، من حمر النعم كلها، هذا من فضل الله تبارك وتعالى على الداعية إلى الله تعالى ومعلم الناس الخير. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من أجور مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الحديث هذا من فضل الله تعالى على عباده. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. هذا من فضل الله، تعلم بعض الناس يهديه الله تعالى على يديك، لك مثل أجره ولك مثل أجر من هداه الله على يديه، ثم إذا هداه الله على يديه فلك مثل أجره، ثم يكون متسلسلا إلى يوم القيامة، كل من هداه الله تعالى يكون لك مثل ثوابه. هذا هداه الله بفلان، بفلان هداه الله بفلان إلى آخره، وهذه الأمة وهذا الناس إلى قيام الساعة. والأجر يرجع للأول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. هذا من فضل الله تعالى على عباده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. دللت أمة من الناس 1000 2000 بعض الناس ملايين، فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولا شك أن الداعي إلى الله تعالى يحصل على الثواب العظيم الذي بيّنه الله تبارك وتعالى في كتابه. وأهمية الدعوة تتكون في أمر الله تعالى بها، بقوله كما في الآية السابقة قل هذه سبيلي الآية، قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون، الفائزون هم الرابحون عند الله تعالى، لهم المكانة العالية عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذا من فضل الله تعالى على الدعاة وعلى القائمين بالدعوة إلى الله تعالى، كما قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، ذكر وبشر المؤمنين نكرة حتى يدخل تحتها كل بشارة يتمناها الإنسان في الدنيا والآخرة. وبشر المؤمنين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك، قال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، بلغوا عني ولو آية فليبلغ الشاهد الغائب. قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وبايع النبي عليه الصلاة والسلام جرير بن عبد الله قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، مبايعة. هذا يدل على أن الدعوة إلى الله تعالى من أوجب الواجبات ومن أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. والتحذير من التهاون بالدعوة إلى الله تعالى، سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة، فالله عز وجل يقول عن ذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني الفتنة إذا نزلت والعذاب إذا نزل لا يصيب الظالمين فحسب، وإنما يصيب الظالمين ويصيب الساكتين الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. هذا في خطر، فالإنسان ينتبه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ومن صفات المنافقين أنهم يسكتون عن المنكر، ويأتي إن شاء الله درجات إنكار المنكر. قال الله تعالى عنهم المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونهم فلا يستجاب لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو بكر يا أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثبت في سنن أبي داود أنه قال ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا، قيدها بالقدرة فلم يغيروا عليه إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموتوا، رواه أبو داود. هذا خطر عظيم، الإنسان ينجي نفسه في الدنيا والآخرة، ينجي نفسه بالدعوة إلى الله تعالى في الدنيا والآخرة، النجاة بالأمر بالمعروف كما يأتي إن شاء الله بالحكمة. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، فقيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثروا الخبث. وهذه الدعوة تكون بالحكمة، والحكمة جاءت بمعان كثيرة، جاءت بمعنى العدل لغة، والعلم والحلم والنبوة والقرآن. ويقال لمن يحكم بين الناس في دقائق الأشياء بأنه حكيم وغير ذلك، ولكن معناها في اللغة المنع، يعني المنع. العدل يمنع من الظلم، كذلك العلم يمنع من الجهل، كذلك الحلم يمنع من الغضب، وهكذا هذا في اللغة هو المنع من كل شر. وفي الاصطلاح قيل النبوة وقيل القرآن وقيل الفقه وقيل السنة وقيل الإصابة في القول والعمل، ويجمع ذلك كله أن الحكمة في الحقيقة هي الإصابة في الأقوال والأفعال والاعتقاد، وضع كل شيء في موضعه بإحكام وإتقان. قد تكون الحكمة بالقوة، وقد تكون بالكلام الطيب، وقد تكون بالتأنيب، وقد تكون باللين، وقد تكون بالرفق، وقد تكون بأسباب أخرى. ولا شك أن الإنسان في حكمته في الدعوة إلى الله تعالى وإنزال الناس منازلهم، ولا يتكلم مع أناس بما يتكلم به مع أناس آخرين، يعني الناس فئات درجات، المدعوون درجات، فمنهم من يحتاج إلى الدعوة إلى التوحيد، ومنهم من يحتاج إلى الدعوة إلى المحافظة على الواجبات والأركان على حسب أحوالهم، يختلف الناس. ولهذا قال علي رضي الله عنه كما في البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن لابد أن يحدث الناس بما يعرفون على حسب أحوالهم وعلى حسب أصنافهم، فالمدعوون يختلفون. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم في المقدمة. وثبت عن عائشة في مقدمة مسلم في سنن أبي داود أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، كل إنسان يدعى بما يلائمه في الدعوة إلى الله تعالى. ويبين ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهديه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، فحينما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا بدأ معهم، أخبره بمن هم، من المدعوين، أخبرهم بأنهم من اليهود من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا إنزال الناس منازلهم، يعني ينزل الناس منازلهم، يدعوهم على حسب أحوالهم، والناس يختلفون على أحوالهم. فالأول الذي يهيئ الناس إلى قبول الدعوة هو الداعية، فلا بد أن يكون الداعية يتصف بصفات، ولا بد أن يكون حليما، ولا بد أن يكون عنده علم وحلم. ولهذا يندري تحت ذلك أصول: أولا العلم، يعلم بالكتاب أو بما يسر الله من القرآن وبما أخبر الله به وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدعو إلا بعلم، لا يدعو الناس على جهل. الذي ليس عنده علم مثلا في مسألة من المسائل لا يدعو إليها، لا ينهى عنها ولا يأمر بها، لا يأمر بمعروف وهو لا يعرف دليله، إلا شيء قد اشتهر بين الناس كترك الصلاة مثلا، أو ترك صلاة الجماعة، أو الزنا والعياذ بالله، أو شرب الخمر، هذا مشهور عند العامة والخاصة كلهم. لكن المسائل التي لا يعلم الإنسان فيها شيء لا ينكر، يسكت حتى يعلم الدليل، أما كون ينكر لأنه فلان أنكر لا بد، إلا شيء قد اشتهر بين الناس ومن ما علم من دين الإسلام بالضرورة بين المسلمين، فلا يدعو إلا على علم، لا يدعو الناس على جهالة. وعليه أن يتعلم العلم من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا بد أن يكون ذا خشية، يخشى الله في السر والعلن. ولهذا ذكر سفيان رحمه الله تعالى أن العلماء 3: عالم بالله، ليس عالم بأمر الله، يعني عنده علم بالله، عنده خشية، عنده مراقبة لله، عنده حب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، عنده حب للدين، لكن ليس بعالم بالله، ما عنده علم شرعي. وهذا من العلماء، لأنه من العلماء الخاشية الذين يخشون الله. ولهذا بعض عامة الناس لا يقرأ ولا يكتب، هذا عالم، لكن عالم بالله، ليس عالم بأمر الله، ما عنده فقه ولا عنده علم، فهذا من العلماء من هذه المسألة. وعالم بالله، عالم بأمر الله، لا يخشى الله، هذا الأول، عالم بالله ليس بعالم بالله ولكنه يخشى الله. والثاني عالم بالله، عالم بأمر الله يخشى الله، هذا هو أفضل الناس، أفضل الناس، لأنه عالم بالله يخشى الله، وعالم بأمر الله عنده فقه، فهذا هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى، وهو أفضل الناس. والثالث هو المذموم، عالم بأمر الله ليس عالم بالله لا يخشى الله، فهذا هو العالم الفاجر. يعني عنده علم بالفقه، وعلم بالحديث، وعلم بالأمور التي يسأل عنها، لكن ما عنده علم في خشية الله، ولا عنده علم في مراقبة الله في السر والعلن، ولا عنده في علم يعني يجعله يضبط نفسه حتى لا يفتي الناس بما لا يعرفون، فهذا هو أفجر الناس، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد أن يكون الداعية عالم بالله تبارك وتعالى. والحلم كذلك من صفات الداعية، لا بد أن يكون حليما. أنا محدد لساعة الأخوان، إذا انتهت الساعة إن شاء الله، وإن شئتم أن أختصر لا بأس. فمن صفات الداعية أن يكون حليما، لا بد أن يكون حليما. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحلم الناس، فقد قال الطفيل حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم ودعا قومه إلى التوحيد، وأسلم بعضهم ولكن عصى الكثير، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن دوس عصت وأبت وكفرت، فادعوا الله عليهم. فاستقبل القبلة النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما استقبل القبلة قال الطفيل: يا ويح دوس، هلكت هلكت، يظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم، قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فجاء الطفيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر بثمانين بيتا أو بتسعين، كلهم من المسلمين بسبب حلمه عليه الصلاة والسلام، ما استاج عليهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل حينما أراد أن يقتله لكنه حلم ولم يغضب عليه الصلاة والسلام، كان نائما تحت شجرة في ظل شجرة، فجاء إليه رجل من الأعراب كان في غزوة من غزوات نجد، فأخذ السيف كان معلقا في الشجرة وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله، يعني الله يمنع منك، معنى ثلاث مرات. فسقط السيف وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. قال: تسلم؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل مع أناس يقاتلونك. فدعا الصحابة وأخبرهم به ثم من عليه وتركه. ذكر البخاري بأن اسمه غورث، غورث، فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس، ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا بسبب عفو النبي عليه الصلاة والسلام. والقصص فيها الأحاديث ثابتة كثيرة في هذا، مثل ثمامة عفى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعد عفوه: والله يا رسول الله، لقد كان ما على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولكن قد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. وأسلم، فأطلقها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان مربوطا واغتسل في النخل، ثم قال هذا الكلام. هذا يدل على العفو وأن له فضل عظيم. فالداعي لابد أن يتصف بالعفو ويتصف باللح الحلم، ويكون يعني مناسبا، ولا يكون كذلك مستعجلا في أموره، ويتصل بالرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وكان رفيقا عليه الصلاة والسلام في أموره كلها. ولهذا بان رجل في المسجد من الأعراب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كاد الصحابة أن يقتلوه ويضربوه، قال: لا تجرموه، دعوه. فدعوه، تركوه يبول. ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتأثر هذا الرجل وصلى بعد ذلك صلاة ركعتين وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. تأثر بعفو النبي عليه الصلاة والسلام وبحلمه وبرفقه عليه الصلاة والسلام. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان صلوات الله وسلامه عليه رفيقا حليما وغير ذلك. كان معاوية بن الحكم جاء وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله في الصلاة. فصار الناس يسكتونه ولكنه تكلم زاد، فما زالوا يسكتونه ويضربون أفخاذهم. فقال: واذاك يا أمية، ماذا فعلت؟ فسكتوا، قال: ولكني سكتت. وبعد أن انتهت الصلاة وسلم النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما قراءة القرآن وذكر الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على حكمته وعلى رفقه صلوات الله وسلامه عليه. ولا بد من الصبر، لا بد للداعية أن يصبر على الابتلاء، فإنه يدعو إلى الله تعالى، والدعوة إلى الله تعالى لا بد أن يؤذى، وعليه أن يصبر كما صبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم صفات الداعية أن يكون مخلصا لله، يقصد بعمله وجه الله، ويقصد بدعوته وجه الله، ويقصد بصلاته وأذانه وأعماله وجه الله، يريد وجه الله تعالى والدار الآخرة، حتى يحصل على الثواب العظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد للداعية أن يكون مخلصا في دعوته، صادقا يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ولهذا قال رجل: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. رجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم، فقال مستعجل على القتال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل، فقتل قبل أن يصلي لله تعالى ركعة واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا العمل هو شهادة أن لا إله إلا الله والقتل، ولكنه ما عمل عملا آخر. رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمه الإسلام في طريقه وهو على بعير، فعلمه الإسلام، في بعض الروايات أنه قال: أقررته. حينما أعلمه الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلمه ما يجب عليه، قال الرجل: أقررت، يعني أنا مقر بذلك. ولم يحسن أن يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وكان على بعير، فسقط خف البعير في جحر يربوع، وسقط الرجل من على البعير فمات بعد هذه الكلمة، بعد قوله أقررت. فقيل: عليكم بالرجل، فوجدوه قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. قال الراوي ثلاث مرات حماد، قال: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. بماذا؟ في قوله أقررت، لكن هذه الكلمة أقررت صدرت من قلبه قبل أن تصدر على لسانه، وكان مقرا بأنه يقوم بجميع ما أمر الله به وجميع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والابتعاد عن جميع ما حرم الله تبارك وتعالى، فدخل الجنة بهذا العمل بالإخلاص بالصدق مع الله تبارك وتعالى. ويستفيد المسلم الداعية أنه إذا حصل له مانع من الدعوة أو مانع من العمل الخير يحصل على الثواب العظيم، حتى لو كان جالسا في بيته. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الذي رواه البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا، يكتب الله له ما كان. فإذا مرض وجالس عن الدعوة أو جالس عن الخير أو جالس عن الصلاة مع جماعة المسلمين أو جالس عن تعليم الناس إلى الخير، فعمله يجري. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا يحث الدعاء على أن يعنوا بالعمل الصالح والدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، سواء كان إماما أو داعية أو إنسان ليس بموظف لكنه يدعو إلى الله على بصيرة، بالحكمة، بالقول الحسن، بالكلام الطيب. ومن الحكمة أن يأخذ الإنسان في دعوته الناس على حسب أحوالهم وعلى حسب حاله هو، على حسب قدرته. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أي وزن حبة خردل من إيمان بعد ذلك، بعد القلب. فالإنكار يكون باليد أولا لمن له قدرة: أمير، ملك، وزير، أب، زوج، من له قدرة وسلطة يغير بيده، طبعا بالحكمة، بالكلام الطيب. هذا والله أعلم، يعني باليد، ليس معنى ذلك أنه يبدأ باليد والضرب بغير ذلك، إن لم يمتثل باليد. فإن لم يكن كذلك ولم يكن له سلطة فباللسان، بالكلام الطيب، بالحكمة، بالرفق، باللين، بالموعظة الحسنة. فإن لم ينفع هذا، لم يقدر على ذلك، خاف القتل وخاف الأذى وخاف السجن والضرب وتحقق ذلك عنده، انتقل إلى القلب. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لإنكار المنكر 4 درجات، وعلى الإنسان أن ينتبه لهذه الدرجات لأنها مهمة. قال: في إنكار المنكر أن يزول كله، أي جملة وتفصيلا، عندك يقين بأنك إذا كنت هذا المنكر يزول كله. والدرجة الثانية أن يخف هذا المنكر، تنكر ولكن عندك يقين بأنه يخف هذا المنكر. الدرجة الثالثة أن ينكر وعنده يقين بأنه يخلف منكر مثله. الدرجة الرابعة أن ينكر المنكر ويخلف شر منه. قال: فالدرجتان الأوليان الإنكار فيهما مشروع، والدرجة الثالثة مختلف فيها ولم يجز بها بشيء. إذا كان عنده يقين بأنه يخلف المنكر مثله فحينئذ مختلف فيها، لا ينكر، ما جزم بشيء ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن لا نجزم بشيء كذلك، مختلف ويسقط. والدرجة الرابعة يحرم الإنكار فيها إذا علم بأنه إذا أنكر منكرا فإنه يخلفه أنكر منه فلا ينكر. مثال ذلك كما فضل أو تفضل بعض العلماء بشرح ذلك، قال: لو رأيت شبابا من الفسقة عند أبواب مدارس البنات ينتظرون وينظرون، وحصل عندك يقين أو غلبة الظن بأنك لو أنكرت دخلوا داخل المدرسة، هل تنكر أو لا تنكر؟ يحصل منكر أنكر. فهذه الدرجات ينبغي المسلم أن يراعيها حتى يستفيد في دعوته إلى الله تعالى. والأمر الثاني بعد معرفة المدعو، هذا من الحكمة، أن يعرف المدعو من هو المدعو، هل يهود، هل من اليهود أو من النصارى أو من الملحدين أو من الوثنيين عباد القبور أو من المسلمين العصاة، لا بد أن يقسمهم، هل من المسلمين العصاة الذين ينقادون أو المعاندين، فلا بد أن يعلم. فإذا كانوا من اليهود مثلا أو من النصارى من أهل الكتاب فدعوتهم ذكر العلماء بأنها تكون بأمور، يركز على أمور: أولا الأدلة العقلية والنقلية على إثبات نسخ الإسلام لجميع الشرائع، هذا أول ما يبدأ به، يبين لهم بهذا بالأدلة العقلية والنقلية على أن الإسلام قد رسخ جميع الشرائع، والله تبارك وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الأمر الثاني لدعوة اليهود والنصارى الأدلة على وقوع التحريف في التوراة والإنجيل، لابد أن يثبت لهم، إن تيسر إن كان من العلماء يثبت لهم بأنه وقع التحريف في التوراة وفي الإنجيل، إذن لا يعتمد على المحرف. أما الأصل فنؤمن به، أصل الذي أنزل على موسى وعيسى من عند الله، هذا حق من أركان الإيمان، لكن الموجود الآن محرفة تحريف. كذلك يقدم الأدلة على إثبات رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك يزاد للنصارى، هذا الأمر الخامس، يزاد للنصارى على دعوة اليهود إثبات وإبطال عقيدة التثليث، وأن الله تبارك وتعالى إله واحد وليس ابن وابن وروح القدس، وإنما هو إله واحد، يثبت لهم إبطال عقيدة التثليث. والأمر السادس يزاد للنصارى كذلك إبطال قضية الصلب، وأن الله تبارك وتعالى قال وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. أما الملحدون يعني أهل القبور، ملحدون الذين ينكرون وجود الله تعالى، فهم يدعون ببيان أن الله تبارك وتعالى فطر الناس على عبادة الله تعالى وحده، وبالمناظرات العقلية التي تثبت وجود الخالق، كما قال الأعرابي حينما سئل من ربك أو هل تعرف ربك، قال إن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحار تزخر وأرض ذات فجاج، ألا يدل على اللطيف الخبير؟ كان أبو حنيفة رحمه الله جاء إليه بعض الملحدين يسألونه، فقال دعوني فإني مشغول، مشغول البال أفكر. قالوا ماذا تفكر به؟ يفكر. قال دعوني. فسألوا قال أفكر في سفينة، يقال بأن فيه سفينة في البحر قد بدأت تحمل ما عليها من المتاع، ثم جاءت بنفسها بدون قائد يقودها حتى أرصت على شاطئ البحر، ثم نزلت ما فيها بنفسها. أفكر في هذا أمر عظيم. قالوا هل يعقل هذا؟ هل يعقل بأن السفينة تمشي وتحمل وتضع ما فيها؟ هذا لا يعقل. قال كذلك هذه السماوات والأرض والبحار والمخلوقات، هل يعقل بأنها وجدت بدون موجد وبدون خالق؟ فقيل بأنهم أسلموا، عرفوا بأنه دعاهم بالأمور أو بالأدلة العقلية، دعوة الملحدين كذلك. كذلك يبين لهم بالأدلة بالمناظرات، وكذلك بالمشاهدات كإحياء الله الموتى ومعجزات عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، والمطر حينما يأتي المطر يرفع الناس أيديهم ويستغيثون بالله فينزل المطر سبحانه وتعالى، هذا من الأدلة التي يدعى بها الملحدون. والغالب أن الملحدين يعني هم يعرفون الله تعالى، يعرفونه بتوحيد الربوبية أنه الخالق الرازق، لكنهم ينكرون ذلك، يكابرون. ودعوة الوثنيين يعني عندنا أصحاب القبور الآن، يبين لهم هؤلاء بأن الله تبارك وتعالى أمر بعبادته وحده، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يبين للناس بأنه يجب عليهم أن يعبدوا الله تعالى وحده ولا يعبدون إلا هو سبحانه وتعالى، وبيقول لهم بأن الشفاعة لا تنفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هؤلاء الأولياء الذين يدعون من دون الله لا ينفعون ولا يعطون ولا يمنعون، وإنما الشفاعة لله وحده سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا فلا يشفع أحد لأحد إلا بأمرين، بإذن الله تعالى وبرضى الله تعالى عن الشافع المشفوع له، فكيف تدعون تطلبون الشفاعة من الناس وهي ملك لله تبارك وتعالى. هكذا مع الوثنيين. عصاة المسلمين ينقسم المسلمون إلى قسمين، فدعوتهم إلى الله بالحكمة على حسب أحوالهم. إن كانوا من المنقادين، المنقادين للحق، يعرفون عندهم منكرات لكنهم ينقادون ولا يعاندون، فهؤلاء يدعون بالحكمة، يبين لهم الحق بدليله، هذا حرام، الله تبارك وتعالى قال فيه كذا، هذا مثلا الزنا حرام، الله تبارك وتعالى قال كذا فيه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، يبين له الحق بدليله. أما المعاندون من المسلمين أصحاب المعاصي والشهوات فهؤلاء يدعون بالترغيب والترهيب، يبين لهم ما يحصل في هذا المنكر من العذاب في الدنيا ومن العذاب في الآخرة، وما يحصل لمن تركه لوجه الله تعالى من الثواب عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. فهؤلاء يدعون بالترغيب في الخير والتحذير من الشر وبيان يعني الأمور التي يعني يحصل له بها الضرر في الدنيا والآخرة بسبب هذه المعاصي. ويقال له بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت الظل الرمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فيقال بأن الذل والصغار لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير، هذا في ترهيب والترغيب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك موضوع الدعوة التي يدعو إليها الإنسان لابد أن يكون إلى دعوة التوحيد، إلى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، وإلى معنى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان والحج، وإلى أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. لا بد للإنسان أن يعنى بهذه الأمور. كذلك الأسلوب لا بد أن يجمع في أسلوبه بين الرفق واللين والأساليب، كذلك يتعاهد المستجيبين الذين استجابوا ويكرر الدعوة دائما حتى يستفيد الناس وحتى يستفيد هو، وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم وأنتم من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الدعوة هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فينبغي للمسلم أن يعنى بها وأن يشكر الله تبارك وتعالى عليها ويثني عليه، لأنه تبارك وتعالى تفضل عليه وجعله من الدعاة إلى الله تعالى التي هي وظيفة الدعاء. والداعي قد يكون إماما وقد يكون مؤذن، المؤذن من الدعاء، من أعظم الدعاء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ولهذا ثبت في الحديث أن المؤذن يشهد له من سمعه حتى تنقطع الأرض، يشهدون له يوم القيامة وهم أطول أعناق يوم القيامة، وكذلك يكتب له مثل أجر من صلى معه. والإمام كذلك له أجر عند الله، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالإرشاد: اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين. هو إمام يقتدى به، فينبغي أن يكون داعية إلى الله تعالى، يبلغ الناس الخير، أقل الأحوال يكون داعية بصامتا، يكون داعية بالدعوة الصامتة وهي تطبيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، في أموره، في أذكاره بعد أدبار الصلوات، في الالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، يبلغ الناس لأنه محل أنظار الناس، ينظرون إليه، عامة الناس خاصة يصلون مثل ما يصلي الإمام، وإذا رأوه يعني يصلي النوافل يلاحظونه حتى يصلوا مثل صلاته. هذا ينبغي له أن يتقي الله تعالى في نفسه، وإذا أمر الناس بشيء يكون من أول الناس تنفيذا له، ولا يكون كالذي يدور على أمعائه في النار والعياذ بالله. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من الناس من يدور على أمعائه في النار كما يدور الحمار على الريحة أو الرحى. فيقول أهل النار: يا فلان، كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما الذي أتى بك هنا؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فلا بد أن يكون الداعية الإمام المؤذن معلم الناس الخير يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكون حذرا في عباداته بحيث يقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يقلدونه. بعض الأئمة أنا رأيت بعض الأئمة يقول الله أكبر سمع الله لمن، ولا يرفع يديه ولا يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، الناس ينظرون إليك كذلك، فينبغي لك أن تطبق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، وثانيا خوفا من العذاب من الله، لأن الناس يقتدون بك في صلاتك. حصل زحام في الطائف كما ذكر لي بعض المشايخ على سماحة الشيخ ابن باز غفر الله له، كان يصلي في الصف الأول، وكان بعض الإخوة من السودانيين يزاحم الناس ويتقدم ويتخطى رقاب الناس، فقيل له قال: أنا أريد أن أنظر إلى يد الشيخ في التشهد، لأن عندنا خلاف في السودان في وضع اليد هل يشار بها أو لا يشار. طيب، قد يخطئ الشيخ، قد ينسى، بشر. معنى ذلك أن الداعية ومعلم الناس الخير تحت المجهر ينظرون إليه حتى يقتدوا به وحتى ينفذوا ما يعمل. والأمر الأعظم من هذا أنهم ينسبون هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بأنك إذا صليت صلاة أو عملت عملا بأن هذا هو الجائز وهو المشروع، خاصة عامة الناس. فيجب على الدعاة إلى الله تعالى ومعلم الناس الخير أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم حتى يكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم من الدعاة إلى الحق على ما يرضيه سبحانه وتعالى، نولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.